رب يستر وأعن بفضلك كريم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا لمادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع مدارسة المغازي وغزوات الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو اللقاء الثالث. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة بدر الكبرى. بعد أن بينا أحداثها، بدأنا الوقوف أمام الدروس المستفادة والعبر المنتقى من غزوة بدر الكبرى. في الدرس الماضي أخذنا درسا وعبرة من غزوة بدر، وهي: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وقلنا يجب على المسلم والمسلمة أن يكون بين عسى وعسى، لأن قضاء الله خير كله، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإن أعطاك فعليك بالشكر، وإن منعك فعليك بالصبر، وإن زلت القدم وعصيت ربك فبادر بالاستغفار والتوبة، فهذه علامة سعادة العبد. إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا ملخص للدرس الماضي في هذا اللقاء، مع درس جديد وعبرة جديدة من دروس وعبر غزوة بدر. يقول المصنف حفظه الله: قوة الإيمان هي السلاح البطار. قوة الإيمان هي السلاح البطار. وقبل أن نقرأ كلام المصنف تحت هذا الدرس المهم والعبرة، أشير لقضية مهمة في قضية الإيمان، وأن الإيمان يجعل الصعب سهلا، ويجعل المستحيل ممكنا إن تحقق. الإيمان يجعل الصعب سهلا، ويجعل المستحيل ممكنا. نضرب أمثلة. بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه، صحابي جليل، وهو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عبدا حبشيا في الرق، شرح الله صدره للإسلام، وبدأ العرب من المشركين وعباد الوثن يعذبون كل من آمن بمحمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وتعرض بلال لأنكى وأشد أنواع الإيلام والتعذيب، فهل يا ترى ترك الإسلام؟ هل يا ترى انحرف عن الدين؟ تعالوا لنرى. يعذب فلا يزيد على قوله أحد أحد، يجرد من ثيابه على بطحاء مكة المحرقة ورمالها المحرقة، ويوضع الحجر العظيم على صدره، ويضربه السفهاء والصبيان ويتلاعبون به، ولا يزيد عن قوله أحد أحد. ما هذا الثبات؟ ما السر؟ إنه الإيمان الذي يجعل المستحيل ممكنا. يعذب فيقول أحد أحد، نعم أحد أحد، فرد صمد لا صاحبة ولا والد ولا ولد، رب السحاب والهضاب والوهج، رب عظيم له جبيني قد سجد، ولسان حاله يقول يا أمية افعل بي ما تشاء، فوالله لن تنال مني إلا هذا الجسد الفاني، ولكن قلبي فإنه ملك لله رب العالمين. هذا هو الإيمان. الإيمان إكسير الحياة. الإيمان يجعل الصعب سهلا، يجعل المستحيل ممكنا. فقيد الله له الصديق فاشتراه من ماله وأعتقه لوجه الله. قال عمر سيدنا أعتق سيدنا. الله أكبر. عمر القرشي الحر يقول عن العبد الحبشي أنه سيدنا. نعم الإيمان، الإيمان. وتمر الأيام ويهاجر النبي العدنان ويهاجر معه بلال، وتمر السنون ويعود النبي الأمين فاتحا صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، وهنا ينادي النبي على بلال اصعد يا بلال وارفع النداء فوق البيت. الله أكبر. يصعد بلال فوق البيت يقول الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ لكي تشهد تلك البطحاء وهذه الرمال المحرقة علوه وعزه بعد أن شهدت من قبل تعذيبه والتنكيل به. إنه الإيمان الذي يرفع ويعلي الشأن. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه، وكان أيضا في الرق يعذب من أجل الدين ويضرب، لأنه أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصبر ويثبت على الحق. أبو جهل يسخر منه ويدعوه قائلا يا رويعي الغنم، ويثبت. إنه الإيمان. ويوم بدر عندما قام ابن عفراء بقتل أبي جهل قال النبي لابن مسعود اذهب إلى صاحبك ليشفي صدور قوم المؤمنين، ويذهب إليه ابن مسعود فيراه يتلفظ الأنفاس الأخيرة، ولقلة حجم ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه يصعد على صدر أبي جهل. الله أكبر. فيقول له أبو جهل ويلفظ الأنفاس الأخيرة يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. نعم إنه الإيمان يرفع ويجعل المستحيل ممكنا. خباب بن الأرط صحابي جليل يدخل الإسلام، وكان في الرق لسيدة فيها قسوة، وكان يعمل حدادا، علمت بإسلامه فكانت تأتي بأعواد الحديد تضعها على النار حتى تتحول إلى جمرات، ثم تأمر بوضعها على ظهر خباب بعد أن يجرد من الثياب حتى يذوب لحمه ويصل الجمر إلى عظامه وهو ثابت على الدين لم يتزعزع. إنه الإيمان. فالإيمان إخوتان يجعل الصعب سهلا ويجعل المستحيل ممكنا. تعالوا بنا مع هذا الدرس في يوم بدر. يقول المصنف: فما الذي حمل هؤلاء الأصحاب على أن يقفوا هذا الموقف مع أن جذوة المعركة وجوانبها المادية لتجعل أشد الناس تفاؤلا ينظر إلى آثارها من خلال غيوم سود؟ مسألة صعبة أوي. عدد المشركين 1000، عدد الموحدين 314 أو 13. المشركون معهم العدد والعتاد والسلاح والدواب، وأهل الإيمان يتناوب الثلاثة على بعير. الله أكبر. إذن إنها غيوم سوداء، ومع هذا ثبات عجيب. إيه السبب؟ نعم أحسنت، إنه الإيمان. يقول المصنف: إنه الإيمان بالله الذي يضع أمر الله ورسوله في جانب والدنيا كلها في جانب آخر، وإنه التسليم لله ورسوله مهما حذر العقل ونهى الظواهر الأشياء، وإنها الثقة التي لا تجادل في أن الموت في الله شرف لا يقل عن شرف النصر على الناس. وهيهات لمن يحمل هذه المبادئ أن يذل أو يهزم أو يكون بعيدا عن تأييد الله ونصره. الله أكبر. وهكذا جرفت موجة الإيمان كافة عوامل التردد، وجاءت الساعة الرهيبة ودار القتال، ومشى ملك الموت يقطع رقاب الكفار، وتنجست الرمال بدماء الطائفة التي آذت الله ورسوله، ووطئت أقدام المسلمين حدودا وجباها طالما استنكرت أن تسجد لله رب العالمين. يقول شاهد عيان لأبي لهب يصف له ما كان، قال: ولا تسيء يا عماه، ما كان إلا أن لقيناهم فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا. سبحان الله، مجرد أن بدأت المعركة اديناهم الأكتاف، هم عم يقتلوا فينا، ويأمروننا كيف شاءوا. الله أكبر. لقينا رجالا لا يتلقاهم شيء ولا يقوم لهم شيء، رجال لهم عجب. وصدق الله العظيم إذ يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. الله أكبر. وإذا كان الله قد أمر بإعداد ما نستطيع من قوة لمواجهة الأعداء، فإن أعظم القوة الإيمان الصادق بالله تعالى. وعدونا لا يخشى في ميدان المعركة الأسلحة التي بأيدينا، ولكنه يخشى من سلاح الإيمان الذي يستمد قوته من الله. الله أكبر. في يوم العبور في معركة أكتوبر في 73 كان السلاح الله أكبر. لما رفع الجند سلاح الله أكبر كان النصر وفر الأعداء. إنه الإيمان، لأنه السلاح الذي لا يقهر، واليقين الذي لا يغلب. ولا أدل على ذلك في عصرنا الحاضر من تسخير الأعداء كل قواهم لاغتيال الشيخ القعيد أحمد ياسين. يذكر المصنف بهذا الحدث. سبحان الله، قوة عجيبة من الأسلحة الفتاكة كلها تسخر من أجل رجل قعيد. سبحان الله العظيم. ده بيدل على إيه؟ على الخوف الذي يملأ قلوب الأعداء من إيمان أهل الإيمان. نعم، فالمصلحون المخلصون والدعاة الصادقون يحملون بين جنباتهم مصانع إيمان تبث إنتاجها إلى قلوب من حولهم، ويمدون به كل جبان رعديد، فإذا به في الميدان أسد حصور، كما يبعث الإيمان بالأمل في قلوب اليائسين القانطين فيتوجهون لملاقاة العدو كلهم يقين أن نصر الله آت وأن التمكين لهم قريب. قال تعالى في آل عمران 60 بعد 100 الأولى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن النصر من عند الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. القائل: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، هكذا بإن الشرطية. إن تنصروا الله في تحقيق الإيمان الصادق واليقين الخالص والتوحيد الكامل، إن تنصروا الله في تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، إن تنصروا الله في الإصلاح في أرضه ومنع الفساد، إن تنصروا الله في أمركم بالمعروف ونهيكم عن المنكر، إن تنصروا الله في التزامكم بمنهاجه جل جلاله، النتيجة ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن قوة الإيمان سلاح بطار لا يقف أمامه عتاة الأرض أبدا، فالنصر من عند الله، والله يدافع عن أهل الإيمان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالنبي عليه الصلاة أزكى التسليم ليلة بدر أحيا ليلته ساجدا لله قائما يرجو ربه ويدعوه ويرفع أكف الضراعة حتى ظهر بياض إبطيه، ويقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، حتى سقط رداؤه من خلف ظهره، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يحمل الرداء للنبي الأمين ويقول: يا رسول الله، ضع مناشدتك لربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال النبي: أبشر يا أبا بكر، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، ثم خط على الأرض مواضع مصرع صناديد الكفر والطغيان، وكانت كما بيّن النبي العدنان. وفي بداية المعركة حمل حفنة من تراب وقذفها على الأعداء وهو يقول: شاهت الوجوه فحملت بأمر الله، وما تركت عين مشرك إلا دخلت، وكان النصر بأمر الله. لذا قال الله لنبيه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وأيد النبي بالملائكة يقاتلون في صفه صلى الله عليه وسلم، فكان النصر المؤزر السبب قوة الإيمان. وهذا درس لنا في مواجهة عقبات الحياة الدنيا وفتنها المضلة، أن نتحلى بالثبات والتثبيت، وأن نتحلى بالإيمان. لذا قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاني من ضيق في الرزق، خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل، واعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، فأكثر من أعمال البر، أكثر من الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. تعاني من المرض وشدة المرض، اعلم أنه كفارة للذنوب وتطهير للنفس. فاحمد الله وسر ربك العافية أكثر من الدعاء وتصدق، فإن الصدقة لها أثر طيب في الشفاء. داووا مرضاكم بالصدقة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تصدق، تصدق وأبشر بخير، واسأل ربك العافية والصحة والسلامة، فبعد المرض يأتي الشفاء وتأتي الصحة وتأتي العافية. فقدت قريبا أو عزيزا، احمد الله، فإن كان طفلا فهي منا، من الله لك، منا وعطاء. لماذا؟ موت الطفل صغيرا قبل الحلم فيه ثمرة للأبوين، فهو شفيع لهما يوم القيامة، فلن يدخل الجنة حتى يصحب والديه من أهل الإيمان والاستقامة، فهي بشارة. فعليك أن ترضى، بل وصبرك على موت الولد فيه كرامة وفيه عطاء من رب العطاء. في الحديث، حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكتي وهو أعلم: قبضتم ولد عبدي؟ نعم يا ربنا. قبضتم فلذة كبده وثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا قال عبدي؟ يقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. يقول الله عز وجل: ابن لعبدي بيتا في الجنة، وسموه بيت الحمد. يا لها من كرامة، يا لها من كرامة، ويا له من عطاء. وبكاء الرحمة على الفراق لا يتنافى مع الصبر أبدا. مات إبراهيم عليه السلام ولد النبي الأمين، فظرفت عين رسول الله وبكى. قيل له: يا رسول الله، أتبكي وقد نهيت؟ قال: إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الرحماء من عباده، فالقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. هذا بكاء رحمة، ليس بكاء تسخط ولا اعتراض على قدر الله وعلى أمر الله رب العالمين. إذن إن فقدت قريبا أو حبيبا أو عزيزا، اعلم أن الأجال محتومة، لكل أجل كتاب، فهذا أجله، وما عند الله خير له مما عندنا، فندعو له بالمغفرة، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. هكذا يكون الصبر على الابتلاء. لماذا؟ لأن الصبر نصف الإيمان، والله تعالى وعد أهل الصبر بعطاء لا حد له ولا عد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم، الصبر ثمر من ثمار الإيمان، فالذي جعل الصابر يصبر إنه الإيمان، إكسير الحياة، الإيمان الذي يملأ القلب ويرضى ويسلم لأمر الرب جل جلاله، يعلم أن الأمر بيد الله، وأن قدر الله وقضاء الله خير كله، فإن أعطى لحكمة وإن منع بحكمة، فنشكر عند العطاء ونصبر عند المنع والابتلاء، نصبر على مقادير الله المؤلمة. فالصبر فرج، والمحنة في طياتها المنحة، وصبر ساعة مهم جدا للمؤمن، إنه الإيمان يا عباد الله، الإيمان الذي يجعل الحياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. تحيا في الدنيا حياة طيبة، إنها حياة الرضا والتسليم لمقادير الله. إن أعطاك شكرت، وإن منعك وابتلاك صبرت. فليس معنى الحياة الطيبة أن يخلو المرء من ابتلاء أبدا. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سيد الطيبين، وحياته الطيبة فيها الكمال، ورغم هذا كان من أشد الناس ابتلاء عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد بعض زوجاته وفقد بعض بناته وفقد أولاده في حياته، وابتلي من قومه بالتعذيب والتنكيل والطرد والضرب بالأحجار، فأدموا قدميه وسقط يوم بدر في الحفرة، ودخل المغفر في وجنته وسال الدم على وجهه صلوات ربي وتسليماته عليه، وهو أكمل الناس حياة عليه الصلاة وأزكى التسليم. فليس معنى الحياة الطيبة أن يخلو المرء من ابتلاء أبدا، بالعكس، إنما المقصود بالحياة الطيبة هي حياة القلوب التي ترضى عن الله وبالله. فإن أعطى شكرنا، وإن منع وابتلى صبرنا، ونعلم أن قضاء الله خير سبحانه جل جلاله. فما أحوجنا إلى الإيمان وإلى الرضا، إنه درس عظيم من الدروس التي نستخرجها من غزوة بدر الكبرى، والذي جعل أصحاب النبي يثبتون ويصبرون حتى تحقق لهم النصر. فهذا أحدهم في يوم بدر يسمع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يحث على الجهاد وعلى شرف الشهادة في سبيل الله، فيقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا بأحد الأصحاب وعمير بن الحمام رضي الله عنه أرضاه يقول: بخ بخ يا رسول الله. وكلمة بخ لا تقال إلا عند الرضا والتسليم. جنة عرضها السماوات والأرض. قال له النبي: ما الذي حملك على قولك بخ بخ؟ قال: رجاءة أن أكون من أهلها. قال له النبي: فأنت من أهله. فإذا بهذا الصحابي الجليل فتى الأنصار عمير ينظر إلى كفيه لبعض التمرات التي كان يأكلهن، فقال: لئن بقيت حتى أفرغ من تلك التمرات إنها لحياة طويلة. ماذا يصنع؟ ألقى التمرات من يده وانطلق كالسهم يقاتل من كفر بالله حتى نال الشهادة في سبيل الله رب العالمين. نعم، إنه الإيمان، لئن بقيت كي آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فاعقدوا مقارنة بين هؤلاء وبين ما صرنا نحن إليه. من أجل مباراة لكرة القدم إذا بالمساجد خاوية حتى في صلاة الجماعات، فإلى الله المشتكى. انظر إلى الحال وإلى المآل. سبحان الله، فجور وفسق ينتشر، وللفسق مدافعون ومناصرون، وأهل الحق يضيق عليهم ويمنعون. سبحان الملك العلام. إذن لابد من صبر، إنه الإيمان الذي يحقق لنا الصبر على تلك الفتن المضلة. فنقوم بالواجب، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونصبر على أذى الناس. إن فعلنا عشنا الحياة الطيبة، إضافة إلى ما ينتظرنا من ثواب عظيم ونعيم مقيم في الآخرة في جنة الله رب العالمين، إن متنا على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة، وحاربنا البدعة وأهلها. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق، وعقارب الساعة دائما أبدا تطارد. فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء، نواصل مع الدروس والعبر المنتقاة والمستفادة من غزوة بدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. والآن نستقبل ما ورد من أسئلة إن وجد عبر البث، ثم نختم اللقاء إن شاء الله. نعم، سائلة تسأل تقول: هل ينفع مع البرد الشديد نجمع الصلاة كالسفر الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء؟ يجوز عند الحاجة الجمع بين الصلاتين، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جمع بين الصلاتين في المدينة دون سفر ودون مطر. قال ابن عباس: حتى لا يحرج أمته. فإن كان هناك برد شديد لا تقوى معه المرأة على كثرة الوضوء وما شابه ذلك لشدة البرد وما شابه، وصلاة المرأة معلومة في بيتها، فلا أن تجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر مثلا جمع تقديم، أو في وقت العصر جمع تأخير، وكذلك بين المغرب والعشاء في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير، مع الصلاة تامة كاملة لا قصر، لأن القصر لا يكون إلا في السفر. وكذلك بالنسبة للرجال، إن أتى المسجد في صلاة الظهر مثلا مع شدة البرد القارس وما شابه ذلك، فمن السنة أن يجمع بهم الإمام بين الظهر والعصر حتى يرفع الحرج عند البرد الشديد، وكذلك عند المطر الشديد، والله أعلى وأعلم. سائل يسأل بيقول: السلام عليكم شيخنا الفاضل، أحسن الله إليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولك بمثل. يقول الشيخ محمد الباكستاني زوجته مصابة بكورونا وهي في المستشفى، يطلب لها الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، 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 وأن يحفظ شيخنا محمد الباكستاني وجميع مشايخ المسلمين، آمين. أخت تسأل: لو سمحت شيخي بارك الله فيكم، آمين وفيكم بارك الله. أخت تسأل: تخرجت من جامعتي وأنا أعمل الآن وأدخر من راتبي الشهري ويزداد ما أملك من مال كل شهر، ولله الحمد والشكر. اليوم تحديدا بلغ مجموع ما أملك من نقود ما يعادل تقريبا 83 جراما من الذهب، أي أنني قد حققت النصاب. السؤال شيخي بارك الله بك، آمين، هل أخرج الزكاة اليوم أم أخرجها بنفس هذا اليوم من العام القادم؟ وما المقصود بالحول؟ هل القصد أن يمر عام كامل من تاريخ بلوغ نقود النصاب الشرعي حتى أخرج الزكاة؟ فالأمر قد اختلط علي ولا أعلم، هل علي أن أخرج الزكاة من لحظة بلوغ مال النصاب أم أنتظر عام كامل من بلوغ مالي النصاب؟ أرجو توضيح ذلك وجزاكم الله خيرا. بالنسبة لزكاة المال لها شروط: الشرط الأول أن يبلغ المال الفائض عن الحاجة قدرا يسمى النصاب، قدر العلماء بخمسة وثمانين جراما من الذهب، والأخت عندها ما يعادل ثلاثة فاقتربت من النصاب فنعتبره نصابا على خلاف بين العلماء في التقدير. يبقى الشرط الأول أن يبلغ المال النصاب. الشرط الثاني أن يحول عليه من وقت بلوغه النصاب حولا هجريا. الحول هو العام، يسمى بالحول لأنه من الحول يتجدد في كل عام. فالحول الهجري يعني بنبدأ اليوم اكتمل عند النصاب، ما خرجش اليوم، أبدأ أحسب من يوم اكتمال النصاب الحول الهجري. يعني مثلا لو بلغ عني الآن بتقول في شهر رجب اهو، يبقى إذن في شهر رجب القابل إن شاء الله بتشوف المال الفائض اللي عندك وصل لكام، وبتخرج عن كل 1025. طبعا أنت السائلة من مصر، يعني بالجنيه المصري، يعني لو عندي 1000 جنيه نطلع عليه 25 جنيه مصري، يعني لو ما نقول مثلا النصاب حوالي مثلا 10,000 جنيه مصري، بلغوا النهاردة في أول رجب 10,000 دول، آجي في رجب القابل إن شاء الله في أوله كم عندي من الفائض؟ طلع عندي 20,000 مثلا، هطلع على 20,000 كلهم عن كل 1000 25 جنيه مدام فائض عن الحاجة. ما أقولش بقى والله ده هم كانوا 10 ودخل العشرة دول قبل الحول بيومين أو بشهر، لا 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 لا، مدام بدأت العام بالنصاب فكل ما يزداد أو ينقص خلال العام بيدخل ضمن الزكاة. يعني لو جيت آخر العام بقى 20 بطلع على 20، العشر اللي كانوا معايا دول جيت آخر العام اتصرفوا ما عنديش، ما عليكيش الزكاة. يبقى إذن بنحسب من بداية اكتمال النصاب، نحسب الحول الهجري بقى اللي هو السنة القمرية، وفي مثل اليوم بنخرج زكاة المال عن كل 1025 جنيه، والله أعلى وأعلم. شيخنا أبا سلمة ولا لسه؟ لا قبله في سؤال تاني. سؤال للأخت أيضا تقول: لو سمحت شيخي جزاك الله خيرا، آمين وجزيتم مثله، أخت تسأل: لدي سؤال مستعجل أرجو الرد، ما حكم اشتراك في مسابقة؟ أي أنه صاحب مسابقة، مثلا يقول إنه من يجمع أكبر عدد لايكات في تعليقه يربح مثلا مكنسة كهربائية أو ثلاجة، فأقوم أنا والعديد من الأشخاص بالاشتراك، أعلق على منشور مسابقة ثم أقوم بجمع لايكات عن طريق الشراء. يعني عن طريق الشراء، وهذه لايكات أشتريهم عن طريق رصيد من أشخاص لديهم عديد من حسابات وهم يشتغلون ويتعبون على هذه الحسابات، تمثل لهم باب رزق، أي أنهم يضعون لي مثلا 1000 لايك مقابل رصيد، وهذا رصيد يعد قيمة لمجهودهم. أرجو لا يجوز الاشتراك في مثل هذه المسابقات لأنها على أمور وهمية ولايكات لا قيمة لها في واقع الحياة فعليا، فلا يجوز في مثل هذه المسابقات الاشتراك، إنها نوع من أنواع الغش والخداع والتلاعب. أما إن كانت المسابقة إن فلان مثلا يعمل مسابقة رمضانية مثلا، أسئلة دينية، من يجيب عليها بيجي في آخر الشهر يقدم له هدية من عنده دون أخذ مال من الناس، لأن هذا حضرتك مشتركة يا أخت باللايكات وما شابه ذلك، يعني دفعتي أو أخذتي أو كذا، فلا يجوز هذا والله أعلى وأعلم. فنقول لا تشترك في مثل هذه المسابقات. شيخنا الشيخ محمد حسان أبو سلمة مرحبا، يقول: شيخنا، ما هو الفرق بين الإرادة والمشيئة وهل لهم نفس المعنى؟ بارك الله فيك، سؤال مهم في باب الاعتقاد. وأهل العلم فرقوا بين الإرادة وبين المشيئة، فقصروا الإرادة فنسبوا الإرادة للأمر القدر الكوني، والمشيئة للأمر الشرعي، للأمر الشرعي، وبعضهم سوى بين الأمرين، فقالوا إن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة قدرية كونية، وهذه لا دخل للمخلوق فيها، إنما يتم الأمر بأمر الله رب العالمين، مثل الصحة والمرض، القوة والضعف، مثل الزلازل والبراكين، مثل الغيث من السماء، مثل النصر والهزيمة في المعارك، كل هذا قدر كوني قدره الله عز وجل ولا يتبدل ولا يتغير ولا دخل للمخلوق فيه، فما عليه إلا الرضا والتسليم. قالوا النوع الثاني الإرادة الشرعية، افعل ولا تفعل، وهي المنهج واللي بتسمى بالمشيئة، والله تعالى جعل لعبده أيضا مشيئة واختيارا، لكنها لا تخرج عن مشيئة الله عز وجل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله أعلى وأعلم. إذن نعلم أن هناك قدر كوني لا يتغير ولا دخل لي فيه، علي فيه الرضا والتسليم، شوية مرض أرضى وسلم وأسأل ربي الشفاء، وده اسمه فرار من قدر إلى قدر بالأخذ بالأسباب، نصر وهزيمة، زلزال يحدث يهدم بيوتا ويزهق أرواحا وهكذا، هذا بأمر الله رب العالمين، والناس يبعثون على نياتهم ولا دخل للمخلوق فيه. في بقى الأمر الشرعي، وده اللي بيترتب على الحسنات والسيئات، والاختيار لك، واختيارك لا يخرج عن مشيئة الله رب العالمين، فإن اخترت الخير أثمر لك الخير، والأخرى بالأخرى بالعكس بالعكس، والله أعلى وأعلم. نفع الله بك شيخنا الحبيب. سائل يسأل، أخونا صابر مرحبا حبيبي الغالي، يقول: حبيبنا وشيخنا أحبك الله الذي أحبتني له، دعواتك لصافة ومروة ومكة بناتي أن يتم عليهم حفظ القرآن، هم يسمعونك الآن وسيكونون في غاية السعادة، ونحن نحب أن ندخل السعادة على من نحب، فمن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، فأدعو لبناتي صفا ومروة ومكة أن يجعلهن الله عز وجل صالحات مصلحات، وأن يجعلهن من أهل القرآن العاملات به، اللهم أمين، وأن يتم عليهن حفظ كلامه والعمل به، اللهم أمين، وأن يحفظ والدكم وأمكم، اللهم أمين. أخونا إسلام مرحبا يقول: ادعو لأخي أحمد أسامة بالرحمة والمغفرة يا شيخ سيد، أدعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يكرم مدخله وأن يجعل قبره روضة وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يلهمكم الصبر على فراقه، وأن لا يفتننا بعده، وأن لا يحرمنا أجره، وأن يغفر لنا وله ولموتى المسلمين، آمين. أخت تسأل تقول بوركت شيخي آمين وفيكم بارك الله. سؤال لأخت: السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته. أنا امرأة متزوجة وأم لأطفال، مشكلتي مع زوجي فهو شارب الخمر، وحين دخولي للمنزل يعاملني بطريقة مذلة سواء بالسب والشتم أو حتى الضرب، وذلك لأتفه الأسباب. لا يوجد أبدا سبب مقنع، وأنا الحمد لله صبرت لسنوات من أجل أولادي، فأنا يتيمة الأب ولم أرد لأولادي أن يكبروا دون أن أب، لكن مؤخرا أصبح يطردني كل ما كان غاضب قائلا: اذهبي أنا لم أعد أريدك. مع العلم نسكن مع أهلي، وهذا الفعل جرحني كثيرا، أحسست بالذل فقط. الله يعلم كم كنت امرأة جيدة معه ومع أهله. في آخر المطاف أطرد في أواخر الليل بعد ضربي، هذه ليست أول مرة أفكر الآن في الطلاق وقلبي يتفطر على أولادي، بماذا تنصحني؟ أولا أنصح لك بالصبر. لماذا؟ لأن لا شك أنك تزوجتيه وأنت تعلمي بذلك، فالخطأ من البداية في الاختيار. النبي قال: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. طب تم ما تم وبقى في أولاد وتقول يتيمة حضرتك، يعني الطلاق هل هناك مأوى يأويك؟ هذا سؤال. هل هناك نفقة تكفيك حتى لا يشرد أولادك؟ طب الأولاد هتاخديهم معاك ولا يتركوا عند الأب هذا الذي تصفينه بالفسق وهذه الظروف؟ طبعا هو شارب للخمر. إذا كان عندك من أولاد 3-4 لو تركتيهم له هيبقوا 5 بيشربوا الخمر، فحضرتك زودت الشر. فالآن نقول لك حاولي تصبري، ويتدخل من ينصح له ويذكره بالله، وتدعو عليك بالدعاء له بإخلاص أن يهديه الله عز وجل، لعل الله أن يستجيب دعوة لك فيتغير حاله، وتعطيه فرصة. والله إن ضاق الأمر وضاقت السبل ولم تتمكني من الصبر لسوء حاله ولسوء فعاله والضرر الواقع عليك، ووجدت لك منفذا، فلا بأس أن تطلب الطلاق، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو، يا ربنا يحفظك، بيقول: مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين يا رب، ولك بمثل. هذا سائل يقول: ما المقصود بالعزم من الرسل ومن هم مشكورين حفظك الله؟ أولو العزم من الرسل، العزم أي شدة التحمل وكثرة الابتلاءات، وهم 5 من الرسل بترتيبهم الزماني: نوح عليه السلام، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الترتيب الزماني للخمسة أولي العزم. أما عن الترتيب من حيث الفضل، نبينا محمد أولهم صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم موسى الكليم عليه السلام، ثم اختلف العلماء بين نوح وبين عيسى، بعضهم قدم نوحا وبعضهم قدم عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهم أولو العزم لأنهم تحملوا ما لم يتحمله غيرهم من الأنبياء والرسل مع أقوامهم من عنة وشدة وتنكيل وتعذيب وطرد وصبر على الأمر والنهي إلى آخره، فعليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أخونا كامل، مرحبا، عوفي أبو عمر، مرحبا، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليكم شيخنا، آمين ولك بمثل. بالنسبة لسؤال الزكاة، بعض الإخوة تحسب زكاة المال بالسنة الميلادية، فهل أوضحتم حكم إخراج الزكاة بالحساب؟ لا، السنة والمنهج بالشهر العربي مش الشهر الميلادي، لأن هذا ما كان عليه النبي وهذا ما جاء به الشرع، فنقول له يحاول من أن يضبطها مع الأشهر العربية مش الأشهر الميلادية، لأن السنة الميلادية تختلف عن السنة القمرية، فالأشهر القمرية أقل في العدد، عدد الأيام، من السنة الميلادية، فيكون بذلك يخرج بعد وقت الزكاة بمرحلة، فعليه أن يلتزم بالأشهر العربية التي جعلها الله ميقاتا وجعلها الله تعالى فصلا في الحسابات، فيأخذ بالحسابات بالشهر العربي لا بالشهر الميلادي، والله أعلى وأعلم. هل هناك من أسئلة أخرى؟ أنا أجيب على الأسئلة التي تردني فقط يا إخوة، لأن بعض الأخوة يقول لي في أسئلة ما وصلتش، أنا بتوصل للأسئلة عبر الواتساب ولا أتابع البث، لأن البث عن طريق الكمبيوتر مش عن طريق الهاتف. يعني لو حد بعد سؤاله ما جاليش ما يزعلش، إن شاء الله نتداركه في اللقاء اللي بعده بإذن الله، أو سأجيبه عبر الصفحة بإذن الله تعالى. طبعا يخبرني القائم على البث أبو يونس حفظه الله أنه لا يوجد أسئلة، فبهذا القدر نكتفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.